بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مختصر إيقاظهما من أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للعلامة الفلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 18 بعد 1200. من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، أو من يجوز له الفتي عند العلماء؟ أظن احنا قرأنا ده صح؟ وقفنا عند ايه؟ نعم، فساد التقليد. ايه نعم ماشي، فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عن عدي بن حاتم قال:
التقليد منه مذموم ومنه واجب. أما المذموم فأن يقلد الإنسان أحدا في غير الدليل، يظهر له دليل الحق ومع ذلك لا يتبعه، وإنما يقلد فيه أحدا في خلاف أحدا، كمن يمشي وراء الجماعات والطوائف تارك الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، أو يمشي وراء شيخ أو شخص في فتواه بانت له السنة بخلافها. فمن قلد رجلا في مواجهة الحق كان تقليده مذموما. فالتقليد المذموم هو أن تعرف الحق ومع ذلك لا تعمد إليه ركونا إلى شيخ تقلده وإلى عالم تحبه، فهذا تقليد مذموم وباطل، إذ لا يجوز لإنسان أن يقلد في دين الله عز وجل أحدا كائنا من كان، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو إماما متبعا أو كذا، لا يجوز لك أن تقلد أحدا إذا ظهر لك الحق بخلافه. فمعرفة الحق بدليله، إذا عرفت الحق بدليله، فلا ينبغي أن تعد عن هذا الحق لقول أحد من الناس مهما كان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون يوشك أن تنزل أقول لهم قال رسول الله، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول أحمد رحمه الله تعالى: عجبت للقوم من عرفوا الإسناد وصحته يتركون هذا لقول فلان أو لقول سفيان أو كذا أو كذا. فلا ينبغي لأحد ظهر له الحق أن يترك هذا الحق لقول فلان ولا يخرج عن مذهبه ومذهب والمذهب الذي يدرسه. كل هذا من أعمال الجاهلية، بل متى ما ظهر لك الحق اترك أقوال الناس واعمد إلى هذا الحق حتى ولو كان القائل به واحدا طالما أن الدليل معه. أما التقليد الواجب فهو سؤال أهل الذكر فيما لا يعلمون أهل العلم، قال سبحانه وتعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إذا لم يعرف شيئا في المسألة ولابد أن يعمل عملا وكذا، فلابد أن يسأل أهل العلم عن عما أشكل عليه وعما يحتاج إليه، وهنا يعمل بفتوى العالم ويقلد العالم هنا لأنه لم يظهر له حق في خلافه. فهذا تقليد واجب لأنه قام بالأمر الواجب عليه، كما أن العالم يتعين عليه الذهاب إلى النص في المسألة، فالعامي يتعين عليه الذهاب إلى العالم في المسألة. فلهذا العالم بالنسبة للعامي كالنص بالنسبة للمجتهد، العالم بالنسبة للعامي كالنص بالنسبة للمجتهد. فإذا وجب على العالم أن يذهب إلى النص ولا يعدل عنه، وجب على العامي أيضا أن يذهب إلى العالم ولا يعدل عنه. إذا ظهر أيضا للعالم الحق في اتباع النص وكذا فلا يجوز له أن يعدل عنه، كذلك أيضا إذا سأل العامي العالم فلا يجوز أن يعدل عن فتوى العالم. نعم.
عن عدي بن حاتم
هو يقصد هنا فساد التقليد الذي هو في مخالفة الدليل، يقلد شخصا في مخالفة الدليل مع معرفته بالحق، يعرف أن هذا حق وكذا ومع ذلك يعدل عن هذا الحق إلى تقليد الشيخ. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك، قال فطرحته، قال وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براء وقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال أليسوا يحرمون ما أحل الله، أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه، قال قلت بلى، قال فتلك عبادتهم.
يبقى قلدوهم، وهذا التقليد في الكفر والعياذ بالله، لأنهم اتبعوهم في التحليل والتحريم أي اعتقدوا صحة ذلك ومشوا وراءهم، فصار الحرام لا ما حرمه الله بل ما حرمه هؤلاء الأحبار والرهبان، وصار الحلال لا ما أحله الله ولكن ما أحله هؤلاء الأحبار والرهبان، فاتبعوهم في ذلك، فكان هذا التقليد موجبا للكفر. نعم.
قال عز شأنه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه.
هذا كلام رائع وماسع ودقيق، ويلمح إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أن مسألة التشبيه لا علاقة لها بالحكم. بمعنى إيه؟ لا علاقة لها بالحكم، يعني ليس معنى أنك تحذر مثلا فلانا من مشابهة المشركين فلا تفعل فعله أنه بذلك تحكم عليه أنه مشرك، أو أنك تنوع عن مشابهة اليهود وأن هذا من فعل اليهود وتنوع عن مشابهة اليهود، ليس معنى هذا أنك تجعله يهوديا. فالمشابهة شيء، وأما المطابقة في الحكم شيء آخر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشابهة. الحزبية مشابهة للمشركين، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لكن هل الأحزاب هذه كافرة؟ كون واحد ينضم إلى حزب ويكون تبعا لحزب وكذا، هل يكون بذلك كافرا؟ الجواب لا، لا يكون بذلك كافرا، ولكن الفعل، النظر إلى الفعل، هذا فعل المشركين فتأثم على هذا الفعل لأنك شبهت المشركين، لكن هل تكون كافرا؟ لا، لا تكون كافرا بمجرد هذا الفعل، بمجرد هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنة من كان قبلكم، طرق يعني، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائي مساجد، فهل يا ترى من دفن رجلا في مسجد وكذا وصلى لله عز وجل في هذا المسجد مجرد الدفن فقط أنه دفن هذا، هل يكون هؤلاء الناس كفارا؟ فإذا هذه القاعدة لابد أن نفهمها يا أخوان، حينما يحذر الإسلام من مشابهة اليهود والنصارى والمشركين وكذا يتوجه الأمر إلى الفعلة نفسها، فالفعل محرم لأنه من فعل اليهودي ومن فعل النصارى ومن فعل كذا، العصبية الجاهلية وكذا هذه من فعل الجاهلية، الفخر بالأنساب والأحساب وكذا هذا من فعل الجاهلية، لكن هل يعني ذلك الإنسان يخرج من الإسلام ليكون كافرا؟ لا لا، ولكن الفعل يحكم عليها في حد ذاتها، فالفعل من أفعالهم، وقد حرم عليك مشابهة هؤلاء، مشابهة هؤلاء، فمن تشبه بهم في زي خاص بهم فإنه يأثم على ذلك، فالفعل محرمة، لكن هل يكون كافرا بذلك؟ لا يكون كافرا بذلك. إلا إذا فعلها الإنسان على وجه يكفر بذلك، كان يصحح مذهبهم ويصحح دينهم ويقول هذا الصحيح وكذا مع علمي بمخالفة شريعتي بذلك. فمن صحح مذهب الكفار فهو مثلهم، إذا صحح مذهبهم واعتقد حل ذلك فهو مثلهم. إذن القاعدة عندنا ما هي؟ أن المشابهة في الفعل، مشابهة في القول، لا تقتضي التطابق في الإيه؟ أو المطابقة في الحكم. هذه مسألة مهمة جدا. لهذا يقول هنا: فإن قال قائل يعني كيف تستدلون بهذا الدليل مع أن هؤلاء القوم كفار اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا؟ قال الشيخ وأجاب أن النظر هنا ليس للفاعلين، وإنما النظر هنا للفعل نفسه وفعل التقليد. كفروا بسبب ذلك فلا تشابههم في هذا، فلا تشابههم في هذا. نعم.
قال: وفيما ذكرنا دليل على بطلان التقليد، فإذا بطل وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. قال أبو عمر: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة.
هذا هو قلنا من التقليد منهم مذموم ومنهم الذي يجب. أما المذموم فأن يترك الإنسان الدليل ويتبع قول فلان أو قول علان أو كذا، هذا لا ينبغي له. نعم. أما العامي يقول ابن عبد البر: وهذا كله لغير،
قال: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها.
فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، والناس تبع لعلمائهم. أنا ما عندي اجتهاد ولا عندي بصيرة بالأدلة وكذا، أتبع العالم الورع وأسأله في ذلك. نعم.
قال: لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك.
نعم.
لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العام.
هذه قاعدة الله أكبر الله أكبر. نسأل الله أن ينفعنا بكلام علمائنا. العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. ألف باء تاء هكذا إلى أن تصل. فالعلم درجات، تعرف المصطلح، تدخل بعد ذلك في فهم المصطلح، دليل المصطلح، من عارض وخرج عن هذا المصطلح، وجه استدلال في الخروج عن هذا، الرد عليه، ترجيح الحق، كل هذا درجة 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 وهكذا. عارف الناس أولا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بس كفاية أو كده. بعدين علمت هذا، ارتقي بعد واشرح له. طبعا القول قول القلب قول لسان، دليل قول لسان كذا، دليل قول القلب كذا، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، دليل عمل القلب كذا، دليل عمل الجوارح كذا، يزيد وينقص، يزيد بالإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، دليل الزيادة كذا، دليل النقص كذا. اتركه بقى خلاص خلاص خلاص، تعال بعد ذلك ارفعه إلى مرتبة أخرى. خالف في هذا المفهوم طائفتان: الخوارج والمعتزلة من ناحية، والمرجع من ناحية. فمن الخوارج والمعتزلة وما قولون كذا وكذا، ومن المرجع وما قولون كذا وكذا. طيب استدلوا على هذا بماذا؟ بكذا. استدلوا على هذا بكذا، الرد عليهم كذا وكذا. يبقى إذن هذه مسائل يبدأ فيها الإنسان شيئا فشيئا، ويتضرر شيئا فشيئا، حتى يصل إلى الرتبة العالية في ذلك. وما أحد ولد عالما، ولا أحد أخذ العلم كاملا. ولهذا من دخل في العلم كله خرج منه كله. ادخل بالتدرج، نزلت الآيات والصور على الصحابة صورا صورا وآيات آيات. نعم.
قال: ولم يختلف العلماء أن العامة،
يعني أبو حاتم مولود عالم جرح وتعديل، أحمد مولود عالم جرح وتعديل، متى صار كل منهما عالم جرح وتعديل بعد العلم. بعد العلم، العلم من هو؟ العلم الخاص الدقيق الذي أهله. طب العلم الخاص الدقيق أول ما تعلم تعلمه مرة واحدة، ولا بدأ بحد الصحيح وحد الضعيف وحد كذا، وبدأ بمعرفة العلل وبدأ بهذا واحدة واحدة، فبدأ بالحد هذا ثم ارتقى 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 إلى أن صار ناقدا. فإذا هذه العبارة عبارة قوية، العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، إلا بنيل أسفلها. نعم. فهنا ابن عبد البر يقول بأن العام ما يجب عليه يجتهد ولا يجب عليه نظر في الأدلة، ما يدري ما عنده هذه الأمور. لو تقول مثلا لأبيك لأخيك لأي أحد من العوام، مثلا الطلاق مثلا في الحيض مثلا يقع أو لا يقع والأدلة والنظام وقد اختلف أهل العلم، هو لا يريد هذا، ما يعرف هذا الكلام أصلا، وهذا عام مخصوص وهذا يا ابني يعني إيه عام مخصوص يعني مطلق ومقيد، ما أدري ما أدري هذا. أنت قول لي الطلاق يقع ولا ما يقع، هذا الذي يريده. بعض العلم يوجب عليه أن يسأل عن الدليل وكذا، في رسالة للصنعاني الحقيقة صعب فيها على الناس وشدد فيها، وهو أنه يلزم حتى العام أن يسأل عن دليل، لأنه ما أحد يعمل إلا بدليل، فيلزم الناس بهذا، وهذا ليس بصحيح. كلام الجماهير أن العام يسأل أهل العلم وحسبه ذلك فقط. نعم.
قال: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بخبره بالقبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين لا بد له من تقليد عالم.
صحيح صحيح. ولهذا العامي من العمى. نعم.
قال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي ناقلا عن خزانة الروايات: المراد بالعامي هنا هو العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معنى النصوص والأحاديث وتأويلاتها، وأما العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين أو من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة، فيجوز له العمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه. وأما قول أبي يوسف إنه يجب
أن نقول الناس على ثلاث درجات: الدرجة الأولى درجة العوام، هم الذين لا يعرفون، الجاهل الذي لا يعرف معنى النصوص والأحاديث وتأويلاتها ولا يعرف شيئا في هذا، فهذا حكمه أنه يسأل أهل الذكر كما دله القرآن على ذلك. الثاني طالب العلم، عنده علم بالمصطلحات وعنده علم بالأدلة إذا عرضت عليه عرفها وكذا، وصار عنده أقوال أمامه ويريد أن يرجح أو كذا وكذا، فمثل هذا يسأل عن الدليل ولا يعمل إلا بما صح عنده من الدليل، فإن أشكل عليه شيء سأل أهل العلم، فهو لا يستقل بنفسه في الفهم إنما يتبع العلماء في فهمهم، فترجع عنده قول الإمام أحمد هذه المسألة اطمأن إلى ذلك، ترجع عنده قول شبيب هذه المسألة، فهذا من طرف لا يستقل بالاجتهاد، ومن طرف آخر هو أيضا عنده دراية ومعرفة وكذا، فهذا لا ينبغي أن يكون حالك حال العامي يأخذ بقول أي أحد، إنما هذا لابد أن يعرف دليل ما يتعبد الله عز وجل به. الثالث وهو المجتهد الذي عنده استقلالية النظر، ينظر في الأدلة ويستخرج وكذا، وقوله معتبر، صار له قول، الأوزاعي، الليث، أحمد، كذا كذا، صار له قول، قول يعتبر، قول يعتبر والشهاد يعتبر، وهذا ليس له أن يقلد غيره ولا ينظر في هذا الكلام على وجه التقليد إلا في حالات ضيقة جدا تكلم عنها العلماء. إذن هناك المجتهد الذي عنده استقلالية النظر، فهذا ينظر في النصوص ويتبصر في ذلك، ولكن من هذه الأمور التي ينظر فيها أيضا الإجماع والاختلاف، فالمسائل التي أجمع عليها العلماء من قبل لا يجوز أن يخرج عنها. طيب. وهناك العامي ضد هذا تماما الذي ما يعرف شيئا ولا يعرف شيئا من أدلة ولا من النصوص، أنت فقط تقول له كذا وكذا، العالم يستفتي فيخبره بالحلال والحرام والسنة والبدعة، لكنه ينبغي أن يتحرى من يظنه ويحسبه ورعا دينا كذا إلى آخره. الثالث ومن أهل الشأن، يعني ما يسأل أي أحد في الشارع، لما يسأل العالم المعروف يعرف أن هذا مثلا رجل معروف مشهور وكذا. الثالث من هو وسط بين الطبقتين، هو عنده نظر في الأدلة وكذا، ولكنه لا هو المجتهد المطلق ولا هو العام، زي حالتنا كده مثلا. فبننظر نحن إلى الأدلة ونفهمها بفهم علمائنا، ما عندنا الأدوات التي نستقل بالفهم فيها، ولكن نمشي وراء علمائنا. لكنني إذ أعمل بشيء لا أعمل لأنه قول ابن باز وهذا قول العثيمين وهذا قول أحمد وهذا قول مالك، لا أعمل لأن دليل ابن باز لأن دليل ابن عثيمين لأن دليل أحمد لأن دليل فلان علان هو الذي ترجح عندي في هذه المسألة واطمأننت إليه، فيكون العمل هنا بالدليل ليس لأنه قول فلان، لا، لأن الدليل الذي مع فلان هو الدليل القوي، ولأنني ملت إلى هذا بحسب ما عندي من مؤهلات أهلتني إلى أن أفهم عبارات العلماء وأن أفهم خلاف أهل العلم. نعم.
قال: وأما قول أبي يوسف إنه يجب على العامي الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الذي لا يعرف معنى الأحاديث وتأويلاتها، لأنه أشار إليه صاحب الهداية بقوله: لعذر عدم الاهتداء إلى معرفة الأحاديث. وفي الحميدي: العامي منسوب إلى العام وهم الجهال، فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف بالعامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص.
يعني ذكر نسبة العامي إلى العامة، العامة لو ما يعرفون من يقول نسبة إلى العامة، مثل الأمي أيضا نسبة إلى الأم، حيث أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. نعم.
قلت: في كلام الحافظ أبي عمر من الآثار المتقدمة في هذا الباب وفي باب ذم الرأي ما يدل على أن المراد بالعامي الجاهل الصرف، فهو ظاهر لمن تأمل فيه. وقول الحافظ أبي عمر: وإنهم المرادون في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي دعوى الإجماع على ذلك نظر. فإن ابن جرير والبغوي وأكثر المفسرين قالوا إن الآية في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فهل لا بعث إلينا ملكا؟ فقال الله تعالى ردا عليهم: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل التوراة والإنجيل، يريد أهل الكتاب، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر المشركين بمساءلتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن. وقال ابن زيد: أراد بالذكر القرآن، أراد: فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن إن كنتم لا تعلمون. وكلام هؤلاء المفسرين
ابن زيد هنا قال في الحاشية هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. والذي يروي من طريق ابن جرير في تفسيره وهو ضعيف جدا. نعم. هذا في الحاشية.
قال: وكلام هؤلاء المفسرين وغيرهم صريح بأن المراد بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، مشركوا العرب يسألون أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ليخبروهم أن الرسل الذين أرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من البشر مثله، وليس فيه دليل على وجوب تقليد العوام آراء الرجال واتخاذهم الرأي دينا ومذهبا ومرجعا، بل في كلامهم الإشارة إلى ما قاله الأصفهاني، وهو أن وظيفة الجاهل بمعاني الكتاب والسنة إذا أنزلت عليه النازلة أن يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة فيسأله عن حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة، فإذا أخبره عالم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة يعمل بما أخبره متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة، مصدقا للعالم بهما في إخباره في الجملة، وإن لم يكن عالما بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار مقلدا. ألا ترى لو ظهر له أن ما أخبره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرجع إليهما، ولا يتعصب لهذا المخبر بخلاف المقلد، فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله وإنما يسأل عن مذهب إمام، ولو ظهر له أن مذهب إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليهما. والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله ولا يسأل عن رأي آخر عن رأي آخر ومذهبه، ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزمه أن يسأل العالم الأول عنه، بل أي عالم لقيه، ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره ويتعصب للأول وينصره، بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة قال فما أفتاه به لا يلتفت إليه. فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الاتباع الذي عليه السلف الصالح الماضون، والله تعالى أعلم. وبالجملة فما نقله الحافظ أبو عمر في هذه المسألة من الإجماع غير مسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري في قواعده: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين.
هذه فائدة من أحاديث الفقهاء، لأنهم ليس عندهم دراية الصنعة الحديثية، فلهذا يكثر عندهم الضعيف بحكم النفاقيه ولا يلتفت إلى الصنعة الحديثية وتحميلات الشيوخ، ولعله يقصد الاختيارات يعني، وتخريجات المتفقهين الذين ليسوا علماء، فإنها تخريجات على غير أصول، وإجماعات المحدثين لأنهم ليسوا فقهاء يطلعون على كلام الفقهاء والأحكام، لأنهم يعنون بالصناعة الحديثية، أما الاطلاع على كلام الفقهاء والعلماء وكذا فهذا قليل عندهم. يقول يعني احذر، كن حذرا من حديث يرويه فقيه أو من محمل يحمله شيخ معين أو من تخريج من ليس بعالم ولا ضابط للأصول ولا بإجماع ينقله محدث، فإنه لم يطلع على كلام أهل العلم. طبعا هذا في البعض أو في كذا، وليس في المحدثين الذين هم أئمة على طريقة أحمد رحمه الله تعالى، وعلى طريقة إسحاق، وعلى طريقة سفيان، وعلى طريقة، لأن هؤلاء جمعوا بين ماذا؟ بين الحديث وبين الفقه. أما من اعتنى بالحديث صرفا حتى قلت بضعته من الفقه، حتى إن بعضهم لا يحذر من كتب الفقه أصلا، يحذر منها ويوصي بألا تطالع، لأنه عنده في زعمه أنها كلام رجال. كما أن بعض الفقهاء أيضا قد يحذر مساكن المحدثين وصحيح وضعيف وكذا، وطالما أن مذهبه وأن بعض العلم يفتي بكذا ويستدل بكذا فيقول الحديث هذا صحيح والحديث هذا حسن والحديث هذا كذا، فقد يصحح الضعيف ويقول به، ولهذا يكفر عند من صنعته الفقه فقط، يكفر عنده الاستدلال بالضعيف وهكذا. أما إذا حصل الإنسان أنه جمع بين كل هذا، لأن الفقيه لا غنى له عن الحديث والمحدث لا غنى له عن الايه عن الفقه. وإذا عرفنا ما الفقه وما الحديث عرفنا هذه المسألة، وهو أن الحديث أدلة ولابد أن تكون صحيحة، والفقه أحكام ولابد أن تبنى على أصول صحيحة في الفهم حتى يتبصر الإنسان الحكمة، وحتى يستخرج الإنسان الأحكام على طريقة صحيحة. فلا يستغني المحدث عن تعليلات الفقهاء وأوجه الدليل عندهم وكذا، ولا يستغني الفقيه عن مادة المحدثين، إذ مادته في الاستدلال لابد أن تكون مادة صحيحة. ولهذا من يفرق بين الحديث والفقه ويشتغل بالحديث مهملا الفقه أو يشتغل بالفقه مهملا الحديث، فكل منهما عنده نقص عظيم جدا، ولا تأمن هذا أو ذاك في الفتوى، لا تأمن هذا أو ذاك في الفتوى. الإجماع الذي نقله ابن عبد البر يقول رحمه الله هنا، وقول الحافظ ابن عبد البر: ونهم المرادون في قول فاسألوا على ذكر الكتب لا تعلمون، وفي دعوة الإجماع على ذلك نظر، فإن ابن جرير والبغوي وأكثر المفسرين قالوا إن الآية في مشرك مكة. صحيح إن الآية في مشرك مكة، صحيح هذا، لكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فإذا كان الله عز وجل قد أحال هؤلاء على سؤال هؤلاء ليتبصروا ويتعلموا، فمعناه أن من الحجج ومن الأمور التي يحال عليها من لا يعلم أن يسأل من يعلم. وهذه الآية أو بهذا القول استند الصنعاني وقال: أنتم دائما تستدلون فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطبعا يمنع مثل هذا ويوجب على العام أن يسأل العالم عن الدليل، مثل ما يلمح كلام الشيخ هنا. نعم. يعني ايه؟ ليه؟ في ايه؟ هو لا، هو مش بينقل كلامه هنا النص، هو بينقل بقى المعنى، يعني بيقول يعني خلاصة كلام ابن عبد البر كذا، فمش بينقل نص، هو مش بينقل نص كلام ابن عبد البر، هو كلام ابن عبد البر اتضح مما كان من قبل لما قالوا هذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لهم من تقييد علماء عند نزيلة، لأنه لاتباع موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن كذا وكذا وكذا، فإلى أن قال ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقييد علماء وأنهم المرادون، هو بقى بيرخص بيقول يعني قول الحافظ أبي عمر وأنهم المرادون في كذا، بينقل الكلام بيلخص الكلام خلاصته. فالشاهد أنهم أن الصنعاني رحمه الله تعالى قال في الآية أن هذه الآية إنما كانت في مشركي مكة وكذا لما أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست عندنا، إنما الواجب على المسلم أنه إذا سأل عن الدليل، ما يسأل العالم عن قوله وكذا وفقط، واخد بالك، إنما يسأل عن الدليل. طب العالم ما يعرف الدليل، وماذا لو كانت المسألة خلافية؟ ها، ماذا إذا كانت المسألة خلافية؟ أذكر له الخلاف وأذكر له الترجيحات وكذا. وبالطبع العام إذا سأل يسأل عن دين الله عز وجل، هو ما يسأل الشيخ عن قوله على أن الشيخ هذا مصدر من مصادر التشريع، وإنما يسأل الشيخ عن دين الله عز وجل، فلا نوجب علينا يقول مثلا وجه الأدلة وأسر لنا الأدلة. إذا قال له أنا، إذا قال العالم أنا قلت لامرأتي إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، فليقع الطلاق يا شيخ ولا ما يقع؟ فالشيخ يقول وقع الطلاق أو ما وقع الطلاق، بس هذا يكفي، ليس بلازم أن يقول وقع الطلاق والدليل أن النبي قال المسلمون على شروطهم شرطا حل حلالا وحرام حراما والشرط في لغة العرب كذا وكذا، ويصبر الأدلة، وما له دخل بهذا، ما يعرف هذا، هذا لا يعرفه، لكن هو يحتاج إلى أن تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا كذا وهذا كذا، يقع الطلاق أو ما يقع الطلاق، هذا هو الحد الذي يسأل عنه. لهذا قال هنا وكلام هؤلاء المفسرين وغيرهم صريح بأن المراد بالقول فاسألوا الذكر مشرك العرب، طب ماشي صحيح، لكن ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يقول طيب إلى أن قال وليس فيه دليل على وجوب تقليد العوام آراء الرجال واتخاذهم الرأي دينا ومذهبا ومرجعا. من العام هو اللي بيأخذ الرأي هذا دين ومرجع؟ إذا كان يسأل يعتقد العام أن قول الرجل هذا هو الدين، بمعنى أن الرجل هذا مصدر مصادر التشريع وكذا ولا يحيد عنه، ويتخذ واحدا بعينه ما يسأل سواه على أن هذا هو الذي ينبغي كذا وكذا، هذا نعم له حال آخر، لكن إحنا بنتكلم عن العام الذي يسأل واحدا من العلماء، هل يلزم العام أن يقول أخبرني بالدليل، وهل يلزم العالم أن يخبره بالدليل؟ مقام الفتوى مقام، ومقام البحث مقام آخر، أن يتخذ الرأي دينا ومذهبا ومرجعا، في بل في كلامه من إشارة إلى ما قاله الأصفهاني، وهو أن وظيفة الجلب معاني الكتاب والسنة إذا أنزلت عليه النازلة أن يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة. طيب ماشي تمام، فسألوا عن حكم الله تعالى ورسوله في هذه الزينة. ماشي ها. فإذا أخبره عالم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النزلة، يعمل بما أخبره متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله في الجملة، مصدقا للعالم بما في بهما في إخباره في الجملة، وإن لم يكن عالما بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار مقلدا. ألا ترى لو ظهر له أن ما أخبره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله لرجع إليهما ولا يتعصب لهذا المخبر، بخلاف المقلد فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله، وإنما يسأل عن مذهب إمام. هذا مقلد لو وجد اللي بيسأل عن مذهب الإمام، يعني أنا أريد أتعبد الله بمذهب الحنفية فأخبرني عن مذهب الأحناف، أو مذهب الشافعية فأخبرني عن مذهب الشافعي، هذا نعم مذموم مذموم. فلو أننا أصلنا المسألة ثم ذكرنا صورا ممنوعة ما فيش إشكال، إنما إشكال هذه يحصل إيه الخلط، يعني الآن العام يسأل عن 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 الدليل والعالم يخبر يخبر بالدليل، ليس هذا بلازم، لو أخبر بالدليل لا بأس، بل أحيانا قد يخبر بالدليل ولا يخبر بالحكم لوضوحه، لوضوحه ممكن يخبر بالدليل ولا يخبر بالحكم لوضوح ذلك، يعني مثلا أنا مثلا رأيت إنسانا يحلف بالنبي أقول قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله، وبين هذا أحيانا أقتصر على هذا يكفي. أو لو سئلت مثلا عن أي مسألة من المسائل ممكن أخبر بالدليل إذا كان الدليل لا يحتاج إلى شرح، وإذا كان لفظة الدليل ربما تكون أبلغ من لفظتي فأقول ده إنما الأعمال بالنيات. واحد يسألنا أن مثلا أفعل كذا ولا كذا، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، لأن لما كثير من الناس ومن تلقى الشبهات فقد استبرا لديني وعرض، بس يكفي. لكن ليس هناك إلزام معين إنه جاء إذا جاء العامي إلى العالم أنه يخبره بالكتاب ويخبره بالسنة لا ينبغي. لكن العامي ما حكم العامي لو سأل عن مذهب واحد معين مذهب معين يتعبد الله به ولا يحيد عنه، إن جاءه الشافعي قال أنا أريد أبا حنيفة فقط، لا هذا صحيح هذا مذموم. قال وإنما ولو ظهر له أن مذهب إمام من خلف الكتاب والسنة، والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله ولا يسأل عن رأي آخر عن رأي آخر ومذهبه أو رأي آخر ومذهبه، ولو وقعت له نزلة أخرى للزم أن يسأل العالم الأول عنه بل أي عالم نقيا. في النهاية نجد أن المسألة تحوم حول أمر واحد ألا وهو أن العامي يسأل أهل العلم. قلت الآية في المشركين أو كذا، فإن العبرة بعموم ليس بخصوصة بل بعموم المعنى. وإلا ماذا تريدون؟ تريدون أن يتعلم العامي، يعني تريد أن يتعلم العام، طب الآية ليست في المسلمين، وبعدين ماذا يصنع العام إذن؟ ماذا يصنع العام؟ طيب يذاكر، يعني يدرس أصول الفقه المصطلح قبل حتى يدرس مسألته، يأتي بالمغني وكذا عام ما يقرأ، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يلجأ إلى أهل العلم. طب إذا لجأ إلى أهل العلم هو ما يعرف الدليل ولا يعرف شيء، الناس جل الناس ما يعرف إلا حلال وحرام، جائز غير جائز، وقع الطلاق ما قطع، البيع صحيح البيع مو صحيح. يعني أنا واحد بيسألك عن مسألة التطرق مثلا، أنا بشتري مثلا سلعة وكذا خلاص جايز خلاص ما في إشكال. أمس واحد بيسأل في مكتب بياخد الواحد من دول ويروح مثلا بيرسله لمعرض سيارات على السيارة، بيرسله إلى معرض سيارات خد مواصفات السيارة يروح شوف السيارة اللي انت عايزها، يروح يشوف السيارة وكذا واخد بالك، ويجي يقول السيارة الفلانية هناك عجبتنا وهي بكام مثلا ب70,000، خلاص يخلص معاه الاوراق ويكتب الاوراق كامله، يخلص معاه الاوراق في هذا، وبعدين بعد ذلك بقى طبعا بيخلص ب90 ولا ب100 ولا كذا، يبدا ينقلها من ينقل الملكيه من ملكيه السياره، ثم بعد ذلك ياخذها الى من المعرض الى مخازن عنده عند المكتب ده، وبعدين ياتي الزبون ياخذ السياره. قال يعني كده خلاص هو نقل السلعه والتاني جاب كذا، ايوه بس النقل كل هذا كان بعد ايه؟ بعد ما خلص الاوراق واتفقوا على الثمن وشيكه تمام مظبوط. صاحب المعرض او هؤلاء ما اخبروا عن المساله ديت اللي كتبت الاوراق. اتسال بيقول ايه بقى؟ بيقول انا بروح اشوف المعرض مع كذا، وهو بقى بيخلصها وبينقلها عنده وبعدين انا باخدها منه بعدين. كانها الصوره الايه؟ الجائزه. طب انت هنا بقى ماذا تقول؟ لا تقول هذه المعامله غير جائزه. خلاص هذه معامله غير جائزه. ممكن تزود لو هو بقى مثلا يعني لبق شوية، طب ايه وجه ذلك كذا اتبين له. لكن العام يحتاج الى هذا فقط، ان هذا جائز او غير جائز، هذا حرام هذا حلال، هذا يقع الطلاق ما يقع الطلاق، المعاملة صحيحة المعاملة غير صحيحة. نعم طبعا موجود على عهد النبي طبعا. نعم وقال بعضهم احضر حديث عبد الوهاب والغزالي وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن الرشد واحتمالات الباجي واختلافات الأخمي. يعني هذه الحقيقة فوائد، هذه فوائد الحقيقة، يعني كن حذرا من هذا، يعني عندهم تساهل فيها. قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية. صحيح العامة ما يجوز له أن يفتي لأنه ما يدري. احنا قلنا له أنت ما يجب عليك لكن تسأل مثلا تنظر في الأدلة ولا كذا لنفسك، ما يجوز اسأل العالم. لكن ينتقل إلى مفتي هذه ليست رتبة حتى طالب العلم العادي. نعم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز تحليل وتحريم والقول في العلم. حتى نقل الفتوى العلماء قالوا لا العام ما ينقل الفتوى، ما ينقل لأنه ممكن يهم يلبس يدلس ولا يفتي بما في نفس القضية التي وقعت له، لأنه قد يظهر لنا أن هذه القضية مثلها مثل هذه القضية وليس كذلك، هناك تفاوت. هو العام ما يعرف شيئا من هذا، العام يقول اذهبوا إلى الشيخ فلان اسألوه. نعم. والقول يقول: وقد نظمت في تقليدي وموضوعه أبيات رجوت في ذلك الجزيرة أجري، لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم وتعذر عليه منثور، ويرن قصيدة لي يا سائل عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب الحاضر، واصغى إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي نوادري وبوادري، وإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر. ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولاك أهل نهى وأهل بصائر، وكذا إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابري، إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهري، وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمل بفهم وافر، وعلى الأصول فقص فروعك لا تقص فرعا بفرع كالجهول الحائر، إنما تقص فرعا بإيه؟ بأصل. وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على إطار التقليد بحجج نظرية عقلية بعدما تقدم، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله: يقال لمن حكم بالتقليد. نعم اقرأ.
قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد.
يعني صنع له فخا إذا قيل لمقلد: هل أنت، يقول لمن حكم بالتقليد: هل من حجة فيما حكمت به؟ هل من حجة فيما حكمت به؟ إن قال نعم قلنا أبطلت التقليد. يلا يعني تعرف حجه يبقى لست مقلدا، فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. نعم.
وإن قال حكمت فيه بغير حجة، قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال، وقد حرم الله تعالى ذلك إلا بحجة. قال الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا.
انتبهتوا يا إخواني، لمن حكم، مش لمن عمل بالتقليد وخلاص في خاصة نفسه عام بيعمل. حكم ده يتصدر يحكم في دماء ويحكم في أموال، فيقال لمن حكم بالتقليد: هل من حجة فيما حكمت به؟ انت طلقت المرأة ديت وحكمت هذا بكذا، وان هذا عليه قصاص، وان هذا حكمت هذا بإيه؟ بحجة. فان قال نعم فقد أبطل التقليد، لان اللي بيحكم بحجة ليس مقلدا. وان قال لا، ما لحجة؟ قلنا: علامة تحكم في الناس بلا حجة؟ والله عز وجل يقول سبحانه: إن عندكم من سلطان بهذا، أرقت دماء وأحللت فروجا وحرمت كذا، فعلام حكمت بلا دليل، وعليه إذن الذي يتصدر الحكم لابد أن يكون صاحب حج، حتى إذا سأله رب عن هذا أجاب. نعم.
قال: فإن قال أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة.
ده ما شاء الله أنت فقيه ما شاء الله، زي اللي يقولك إيه، زي عوام عصرنا الآن، تيجي تقول له مثلا: تمشي ورا مشايخ وكذا وكذا، يقول لك: مشايخ مش وراه، انا ما اعرفش حاجه، مشيت ورا مشايخ. طيب انت عارف ان في مشايخ تاني بيقولوا خلاف كده؟ اه. طب لماذا مشيت ورا هؤلاء وما مشيت وراء هؤلاء؟ مشيت ورا اللي قال انزل الى الميدان، ولم تمشي وراء الذين قالوا لا تنزل الميدان. يقول صراحه انا ارى ان دول اصوب. ما شاء الله عليك، اذا ما انتش عامد انت ترى ان دول اصوب، ده انت عرفت القولين ورجحت قول هؤلاء ولا اذا بطل دعواك، انا مشيت ورا مشايخ وخلاص. ها انا قلدت مشايخ، قلد الاخرين. طيب علامه كونك ميزت بين التقليدين التمييز هذا لابد ان يكون بنوع ايه؟ حجه. اذا وجب عليك الا تقلد، وان تسال اهل العلم عن الايه؟ عن الادله. نعم.
قال: فان قال انا اعلم اني اصبت وان لم اعرف الحجه، لاني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، قيل له: إذا جاز لك تقليد
معلم. عجيب هذا، أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة، يعني أصبت عشان أنت قلدت أبا حنيفة. طب ما الثاني ضدك أصاب أنه قلد الشافعي، والثالث ضدكما لأنه قلد الإمام أحمد، كيف أصبت وإن لم أعلم الحجة؟ نعم. العوام اللي بيقولوا ايه؟ لا الرد عليه بأن احنا نقول لهم بأن العالم الكبير، يعني انت عندك المفتي عالم كبير، يقول اه، نقول العالم الكبير قد يخطئ، ليس أجل من الصحابة منهم من أخطأ. نقول العالم الكبير لو موجود الإمام أحمد مكان المفتي اللي انت بتقول عليه ده يصيب ويخطئ، فليس العالم الكبير قوله معصوم. قوله ده قوله معصوم، يعني وعالم كبير معصوم ولا قد يصيب ويخطئ؟ إن قال معصوم فتلك مصيبة، إن قال يصيب ويخطئ قلنا هذا هو فقد أخطأ في هذا. نعم.
قال قيل له إذا جاز لك تقول،
ولهذا عايز تظهر عوارة في هذا الاستدلال، كن حافظا لبعض الفتاوى للعالم الكبير دوت، وانظر إلى هذا وهو يخالف بعض الفتاوى. ها قل له بقى طب العالم الكبير ده بيفتيك بكذا، أنت لماذا تصنع هذا؟ فلماذا لا تأخذ بقول العالم الكبير في هذه المسألة؟ قيل له إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمي لتقليد معلم معلمي، وكذلك من هو أعلى، حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله. وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما، وهذا تناقض. فإن قال لأن معلمه وإن كان أصغر فقد جمع علما من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك، قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن أعاد قوله جعل الأصغر، وإن عاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى والأعلى الأدنى إيه؟ وإلا إيه؟ وإلا على الأدنى أبدا، وكفى بقول يقول إلى هذا قبحا وفساد. قال أبو عمر وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو به، فمن بان له الشيء فقد علمه. قال والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك، والتقييد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك دليل اتباع قوله، كل من أوجب عليك دليل اتباع قولي فأنت متبعه، والاتباع في الدين مصوغ والتقليد ممنوع. وقد أجمع العلماء أن من لم يتبين ويستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، أو ما لم يتبين ويستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن، والظن لا يغني من حق شيئا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. يبقى حصل هذا الباب أننا نعلم أن التقليد على قسمين، تقليد محمود وتقليد مذموم. التقليد المذموم هو أن الإنسان يعرف الحق ثم يطرقه إلى قول فلان أو علان، كما قال أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون ذلك لقول سفيان وكذا. وعلى هذا الصحابة كما تعلمون عشرات الأمثلة في رد قول أكابرهم إذا خالف الدليل، فمن عمد إلى قول أحد في مواجهة الدليل فقد قلد تقليد المذموم. الأمر الثاني أو النوع الثاني من التقليد هو التقليد ماذا؟ تقليد العامي. العامي يسأل العالم، ومراد بهذا السؤال أن يسأل عن دين الله عز وجل الذي أبصر به العالم، العالم والبصير به، فإن أخبره العالم بذلك لازمه العمل بهذا حتى ولو كان القول في نفسه خطأ، لأنه ما يدري هو أن هذا خطأ أو إيه أو صواب. وكما قلنا من قبل بأن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. نعم.